أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قد أوحى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم المنتقى من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال الحديث موصولا في ذكر ما جاء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من المواقف والأحداث التي يستقي منها المرء المسلم الفوائد والعبر والدروس والحكم. وقد انتهى بنا المطاف للحديث عن غزوة بدر وما أعقبها من الدروس التي يستفيدها المرء المسلم حين ينظر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال أصحابه معه في بذل الغالي والنفيس من أجل نصرة هذا الدين، وأن الله سبحانه وتعالى كتب لهم النصر حين نصروه، حين قاموا ببذل ما يملكون من مال ونفس من أجل هذا الدين العظيم. كذلك حين برزت معاني الدين والإيمان في نصرة هذا الدين فجاوزت كل الروابط الأخرى، فالأخوة الإيمانية والرابطة الإيمانية كانت أقوى من رابطة النسب ورابطة الدم وغيرها من الروابط. كذلك في مبادرة الصحابة رضي الله عنهم للبذل من أجل هذا الدين العظيم، كذلك في فضل من حضر غزوة بدر، وهذا يدلنا على فضل هؤلاء الصحابة وأن الله سبحانه وتعالى أراد لهم الخير. ثم بعد ذلك بعام تقريبا وشهر حصلت وحدثت غزوة أخرى، أرادت قريش أن تنتقم لنفسها بعد أن لحقت بها الهزيمة النكراء في غزوة بدر، وبعد أن قتل منها من قتل من صناديدهم وكبارهم أمثال أبي جهل وعتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط. هؤلاء الصناديد وهؤلاء الكفار أرادت قريش أن تنتقم لهؤلاء، فخرجت إلى المدينة تريد القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبهذا تريد النيل من الإسلام والقضاء على هذه الدعوة. وقد أهمها أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ظهرت دعوته وانتشر أمره. وهنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر خروج قريش تريد المدينة، تريد قتال المسلمين. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه وأخذ يستطلع آراءهم، فكان رأي الشباب أن يخرجوا للقائهم، وأما رأي كبار السن والشيوخ وهذا الذي كان يميل النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن يبقوا في المدينة وأن يتحصنوا فيها وأن يكون في هذا القوة والمنع لهم، فتكون الخسائر أقل ويكون القوة والتحصين لديهم أكثر. لكن بعض الصحابة أرادوا الخروج، وخاصة الشباب، لأنهم غابوا عن لقاء بدر فأرادوا أن يكونوا في مواجهة الكفار خارج المدينة، حتى إن بعضهم قال إننا لم يدخل علينا في المدينة قبل الإسلام، فكيف يدخلون علينا فيها بعد الإسلام وبعد أن أعزنا الله. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لبس لامته، لبس لامة الحرب من العدة والتحصن، وظهر بين ذراعين. فكأن بعض الصحابة حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول شأنكم إذن، كأنهم رأوا كراهة هذا الأمر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله إذن نبقى في المدينة. فقال إنه لم يكن لنبي إذا لبس لامته أن ينزعها، أي إنه إذا استعد للقتال وخرج أو أراد الخروج لا يرجع، وإنما يذهب للقاء العدو. فخرجوا إلى أحد. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الغزوة خطط لها وأمر عبد الله بن جبير رضي الله عنه مع 50 من الرماة أن يثبتوا على الجبل في أحد، وهناك جبل يسمى جبل الرماة دون أحد أو قريبا منه. قال ابقوا على هذا الجبل ولا تنزلوا عنه حتى وإن رأيتم أنهم قد ولوا أو أخذنا الغنائم. والنبي صلى الله عليه وسلم بهذا يريد إحكام الخطة، خاصة أن قريش جاءت في آلاف، جعلت على ميمنة هذا الجيش خالد بن الوليد رضي الله عنه قبل أن يسلم، وعلى يساره عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه قبل أن يسلم. فهذا الجيش جاء يريد القضاء على المسلمين وعلى هذه الدعوة، ومعه من القادة والمحنكين في القتال أمثال خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل. الشاهد من هذا أن هذه الغزوة وهذه المعركة اجتمعت فيها الهزيمة والنصر، واجتمع فيها ظهور شأن المنافقين على حقيقته في أجلى صفاته وأوضحها، وكذلك الإيمان القوي وثمراته والبذل من أجل هذا الدين عند المسلمين. فالمنافقون ظهرت أمورهم وتجلت أوصافهم للمسلمين، وأيضا أهل الإيمان ظهرت عندهم قوة الإيمان في الدفاع عن هذا الدين والخروج من أجل قتال الكفار. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان أحد ومكان القتال، في بعض الطريق رجع رأس المنافقين عبد الله ابن أبي ابن سلول، رجع بثلث الجيش، وكان لهذا أثره في معنويات الجيش، حتى إن طائفتين من المسلمين أرادت أن ترجع، وهم بنو سلمة وبنو حارثة من الأوس والخزرج، وفيهم نزل قول الله تعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. يقول جابر رضي الله عنه: ما نحب أن هذه الآيات لم تنزل، لأن فيها ما نحب أنها لم تنزل، أي نحب هذه الآية لأنها أثبتت الولاية لهاتين الطائفتين وهما بنو سلمة وبنو حارثة، لأن الله قال والله وليهما فأثبت الولاية لهما. كادت أن تفشل لكن الله سبحانه وتعالى ثبتهما وأعزهما وأثبت الولاية لهما. هنا عبد الله بن أبي بن سلول رجع بثلث الجيش، ظهر هنا النفاق على حقيقته، وهذا جل للمسلمين المنافقين، لأن المنافق على ما يقاتل ولماذا يعرض نفسه للخطر، ولذلك رجع. وهنا أيضا ثبت المؤمنون ولم يلتفتوا إلى مثل هذا التراجع وأقدموا على أحد. وهنا كما أسلفت ظهرت الهزيمة والنصر في موقف واحد، فإنه في بداية المعركة كان النصر حليف المسلمين، حتى إن المشركين ولوا وأخذ المسلمون يجمعون الغنائم، وهذا كان سببا في نزول الرماة من الجبل مخالفين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن مثل هذه المخالفة كانت سببا في الهزيمة، لأنهم لما خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمرهم بالثبات على الجبل وعدم النزول عنه، لما خالفوا هذا الأمر حصلت الهزيمة. فالتفت خالد بن الوليد إلى مثل هذه الخلة التي تركوها وتركوا مجالا للدخول، فأحاط واستدار بهم ودخل من هذه الخلة، فكانت الهزيمة وكان النبل ورمي السهام حتى تفرق المسلمون في هذه المعركة. الله سبحانه وتعالى يبين للمسلمين آثار مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوقوع في مثل هذه الهزيمة. أيضا الله سبحانه وتعالى يبين لهم أن الأيام دول، قال: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ثم قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. النصر دائما حلف المؤمنين والتمكين لهم، لكن عليهم أن يلتزموا بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. إن تمسسكم، أو قال إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. إذا كان أصابتكم هذه المصيبة فأنتم قد أصبتم خيرا منها وحصل لكم النصر فيما مضى، فلما الحزن إذن؟ على المسلم أن يعي هذه الدروس، وأن الله سبحانه وتعالى أراد بهذه الغزوة أن يتعلم المسلمون دروسا مهمة، وهي أن النصر يكون حين ننصر الله بالإيمان به وبالعمل بأوامره وامتثالها واجتناب ما نهى الله عنه، وكذلك بالالتزام بما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا الأيام دول، وهذه سنة الله في خلقه، لكن المسلم الأصل أنه يكون مع الله فيكون الله سبحانه وتعالى معه. أيضا في هذه المعركة وهذه الغزوة أوذي النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل له ما حصل من كونه كسرت رباعيته، وهي أحد أسنانه التي تكون بعد الثنايا، ودخلت حلقة المغفر في وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام وشج رأسه. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يريد لقومه الخير، يريد لهم الهداية، يريد لهم الإسلام، يريد لهم الإيمان. وهذا يدلنا على أن الأصل عدم الانتقام للنفس، وإنما إرادة الخير للآخرين. إذن هذه الغزوة، غزوة أحد، فيها الكثير من المعاني. فإن بعد أن وضعت الحرب أوزارها، نادى بعض صناديد قريش ومنهم أبو سفيان حين قال فيكم محمد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه إلا يجيبوا، فيكم ابن أبي قحافة، فسكتوا. حتى بعد ذلك قال يوم بيوم بدر والحرب سجال. الشاهد من هذا أن هذه المعارك التي حصلت بين المسلمين والكفار فيها الكثير من الدروس. الإنسان لا يحسب مثل هذا الأمر شرا للمسلمين، بل فيه من الدروس والعبر الشيء الكثير. أولا فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير أصحابه ويأخذ آراءهم ثم يعمل بما يراه مناسبا. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم يجب امتثال أمره وطاعته، ولما حصلت المخالفة من بعض الصحابة حين نزلوا من جبل الرماة حصلت مثل هذه الهزيمة وتراجع مثل هذا النصر، مع أن هذه المعركة كانت في بدايتها كانت نصرا للمسلمين. الأمر الثالث أن الله سبحانه وتعالى أعقب هذه الغزوة بالنصر للمسلمين في المعارك الأخرى التي كتب الله فيها اللقاء بين المسلمين وبين الكافرين. الأمر الرابع من هذه الدروس أن الله سبحانه وتعالى جلى صفات المنافقين ووضحها وبينها، لأن المنافق لا يريد أن يعرض نفسه للخطر. وهنا بين الله سبحانه وتعالى حين رجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش، بين أن هؤلاء المنافقين لا يريدون النصر للمسلمين، وهنا يحذر المسلمون مثل هؤلاء المنافقين الذين يندسون في صفوف المسلمين. أيضا من هذه الدروس أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين للمسلمين مكانة النبي صلى الله عليه وسلم مع قدره وعظمته عليه الصلاة والسلام، إلا أنه أوذي، فهو كان يجاهد وكان يقاتل ويؤذى كما يؤذى غيره، وهذا فيه دلالة على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بشر، لكنه يوحى إليه، له مقام كريم وشريف، لكنه يؤذى كما يؤذى غيره من البشر، ولذلك حصل أن كسرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجه الشريف عليه الصلاة والسلام وشج رأسه. إذن هذا دليل على بشريته، لكن لا يعني هذا أن يخاطب كما يخاطب غيره من البشر أو يقلل من شأنه، حاشاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعامل بمثل هذه المعاملة، لكن الأصل أن نبجله وأن نوقره وأن نكون في نصرته واستجابة أمره عليه الصلاة والسلام، لكن لا نرفعه عن مقام النبوة والرسالة عليه الصلاة والسلام. أيضا فيه التأكيد على أن ما يصيب المسلمين إنما هو خير لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن مثل هذه الحادثة وهذه الغزوة حين قال: أريت أنني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي لأول مرة أنها اليمامة أو هجر، إلى أنها أرض اليمامة في نجد أو هجر، ثم علمت أنها المدينة أو قال يثرب، ثم رأيت بقرا تنحر، ثم قال والله خير، ثم بعد ذلك بين أمورا. فهنا البقر التي نحرت أي يريد بذلك أصحابه الذين قتلوا في أحد، وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يراه يكون حقا، وأن هجرته إلى المدينة كانت بوحي من الله سبحانه وتعالى، وأيضا فيه إثبات الخيرية لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن هذه الغزوة فيها الكثير من الدروس، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أيضا أن يمد في العمر وأن يفسح في الأجل لبيان ما ترتب على هذه الغزوة من أحداث، ومن أيضا حرص الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للحاق بالكفار، حتى بعد أن انتهت المعركة وبعد انصراف الكفار، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق وراءهم في حمراء الأسد يريد النيل منهم، لكنهم اكتفوا بمثل هذا النصر الذي حققوه في مثل هذه الغزوة أي من قبل الكفار، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم توعدهم فيما يستقبل من الزمان أن ينتصر عليهم بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في العمر وأن يفسح في الأجل، للإتيان على بقية ما ذكر من هذه الدروس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى نوفي هذه الغزوة حقها من الدروس وما تبعها من حوار كان بين الصحابة وبين صناديد قريش، فيه إعزاز هذا الدين وفيه إعلاء كلمة التوحيد في مقابل من يعتز بآلهته وأصنامه. نسأله سبحانه أن يحقق ذلك، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنت الحبيب المصطفى